أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال المشتهر بأنه كيف يقال بحجية الظن بدليل الانسداد على تقرير الحكومة من جهة، وبين ما دل عليه الدليل الشرعي من عدم حجية الظن القياسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا بأن المصنف أجاب بجواب، وهذا الجواب يمكن تحليله إلى أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا. ذكرنا أولا وثانيا ووصلنا إلى ثالثا. وحاصله عليكم السلام أنه لو صح الإشكال على جعل الشارع القياس حجة غير حجة لكان المناسب هو أن يكون هذا الإشكال مرتبطا بأصل منع الشارع عن الأخذ بالقياس، سواء كان باب العلم والعلمي منفتحا أم كان منسدا. لا أن الإشكال يرد على القول بالانسداد، وبخصوص مبنى الحكومة، بل الإشكال على أصل منع الشارع عن الأخذ بالقياس، كما هو الإشكال في أصل جعل الشارع الطرق الظنية حجة كجعله الحجية لخبر الثقة أو للإجماع المنقول أو للشهرة الفتوائية. وهذا الإشكال هو الإشكال المعروف في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وقد مر علينا فيما سبق وتقدم، وهو أنه يلزم من جعل الشارع الحجية للطرق الظنية اجتماع الضدين عند مخالفة الطريق الظني للحكم الواقعي، كما إذا دل خبر الثقة على حرمة الجمعة وكانت في الواقع واجبة، فيلزم حينئذ اجتماع الضدين عليكم السلام. وهما الحكم الواقعي بالوجوب والحكم الظاهري بالحرمة، ومع إصابة الخبر للواقع كما إذا دل على وجوب الجمعة وكانت في الواقع واجبة يلزم اجتماع المثلين. فهذا الإشكال الذي ذكرناه فيما تقدم على جعل الحجية للطرق الظنية يأتي حتى في النهي عن بعض الطرق الظنية كالقياس. كما إذا دل القياس مثلا على وجوب الجمعة فرضا مع أنها كانت في الواقع واجبة، فالقياس أصاب الواقع، لكن الشارع نهى عن الأخذ بالقياس، فحينئذ يلزم اجتماع الضدين، حيث إن الحكم الواقعي هو الوجوب، وبناء على المنع عن الأخذ بالقياس يكون الحكم الظاهري هو الحرمة للجمعة، لأن الشرع قال لا تأخذ بما يدل عليه القياس، فيلزم حينئذ اجتماع الضدين عند إصابة القياس للواقع. وأما لو أخطأ القياس الواقع فقد يلزم اجتماع المثلين كما إذا كانت الجمعة واجبة كما إذا كانت الجمعة حراما ودل القياس على وجوبها والشارع قد نهى عن الأخذ به فيكون الأخذ به حراما، فتجتمع حينئذ حرمة واقعية وحرمة ظاهرية. إذن فالإشكال الذي ينبغي أن يورد هو هذا الإشكال الذي ذكرناه في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وهذا الإشكال يرد على جميع الطرق الظنية سواء التي جعلها الشارع حجة أم التي منع من حجيتها كالقياس مثلا. ولا ينبغي الإشكال عن منع الشارع عن حجية القياس من خلال حكم العقل بحجية جميع الظنون، لأن حكم العقل كما قلنا تاع تعليق، فلا يمنع من ردع الشارع عن بعض الظنون. إنما الإشكال الذي يرد على نفسي النهي عن القياس في نفسه، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين عند إصابة القياس للواقع، أو اجتماع المثلين عند خطأ القياس للواقع. نعم مولاي تفضل الآن. الواقع هو الحرمة.
نعم.
زين.
فنهى الشارع عن الأخذ بالقياس. نهي الشارع لا يصاب أنه امتثال الحرمة. لا. الآن لا أستطيع أن أخذ مواجب ومواجب. أعمل أنه حرام أو غير حرام. فنهى عن الأخذ عن امتثاله وجوبا.
خوش.
فأنا لا أمتثله وجوبا.
زين.
وهذا لا يساوي أنه حرام. لا أنه حرام.
إن شاء الله واضح مقصود سماحة الشيخ. ولا بعد التشيع إلى الآن ما زلتم مولاي؟
موجودين.
خوش. كلامكم مولانا له وجه، لكن المقصود من النهي عن القياس، يعني حينما ينهى الشرع ويقول إياك والقياس فإن أول من قاس إبليس، إن الدين إذا قيس محق وهلم جرى، هو أن الشارع بما أنه نهى عن القياس نهى عن الأخذ بما يؤدي إليه القياس، وليس فقط يقول لك لا تقيس يعني لا تعمل بالقياس، حتى ما يؤدي إليه القياس من الأحكام فهو منهي عنه. فالقياس أدى إلى مثلا وجوب الجمعة، الشرع إذا نهى إذن قال حرام أن تأخذ بهذا الحكم الذي أدى إليه القياس.
هذا ما يعني إثبات الحرمة، إذا القياس أثبت الوجوب ما يعني أن نثبت الحرمة، ما نأخذ بالقياس يعني لا نقول بالوجوب، لا نأخذ بالوجوب قد نقول بالاستحباب، قد نقول بالكراهة، قد نقول بال
خوش. هذا بركات التشيع مولانا. خوش. على كل حال هذا تقريب الآن لماذا؟ لاجتماع الضدين، وإلا كيف سيجتمع الضدان؟ يلا صور لي، أريد أنت الآن تصور لي كيف يجتمع الضدان أو يجتمع المثلان، كيف؟ من دون أن نقول أن لازم أن الشارع نهى عن القياس جعل ما يؤدي إليه القياس حرام، يعني لا تأخذ به، فأدى القياس إلى وجوب الجمعة مع أنها في الواقع واجبة، لكن الشارع بما أنه نهى عن القياس يعني يقول هذه الجمعة حرام، هكذا يجتمع الضدان. أما إذا نهى فقط عن القياس قال لك لا تعمل بالقياس، خوب لا نعمل بالقياس، ما اجتمع ضدان مولاي، كيف سيجتمع الضدان؟ كيف؟ أو يجتمع المثلان إذا فقط كان النهي عن نفس القياس مع أنه ما يستلزم ها شيء آخر فيما أدى إليه القياس، ولذلك المصنف قال فيما سبق بل هو يستلزمه دائما، إذا نهى الشارع عن القياس يستلزم ذلك وجود حكم آخر. طبعا هذا الكلام اللي بيّن ترى رايح تشوفه في بعض الشروح، بعض الشروح هكذا بيّنت، لكن بعض الشروح التي هي أكثر تدقيقا بيّنت ببيان آخر. الآن الحين صار واضح بهالمقدار، الآن واضح، لأنه لو قلنا النهي فقط عن القياس بما هو هو ولا يستوجب النهي عن متعلقه لن يجتمع لا ضدان ولا مثلان البتة، ما يمكن إلا أن تقول هذا النهي عن القياس يستلزم أن العمل محرم الذي دل عليه القياس، فإن كان الواقع حرام اجتمع المثلان، إن كان الواقع وجوب اجتمع الضد الدان. إن شاء الله أنا غير واضح مولاي.
شيخ أنا لماذا أنا أقول نسلم بعدم الاجتماع، أقول اشتبه من قلب الاجتماع
مرتبه ما في مشكله. احنا الان فقط بصدد تصوير وتقريب كلام المصنف كيف يجتمع ضدان. اما اشتباه هذا شيء اخر. احنا مو بكلامنا ان اشتباه ولا ما اشتباه، يمكن اشتباه صحيح. احنا كلامنا الان كيف نقرب؟ يقول انه يجزم اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، هذا واحد. الان كلامكم الاشتباه ده خلي على كتبه، احنا الان فقط في مقام تصوير كلامه. ان شاء الله واضح. هذا تصوير لكيفية اجتماع الضدين والمثلين. بما أنكم سألتم وأصررتم ودافع من دافع، سنبين تصويرا آخر ما كنا ناويين عليه، لكن الآن سنبينه أيضا لكيفية اجتماع الضدين والمثلين. ثم أنت بالخيار في ساعة من أمرك تختار الأول أو تختار الثاني، شوف اللي يتلائم مع نفسيتك ومزاجك. ويمكن أن يصور شيخ إبراهيم اجتماع الضدين أو المثلين بتصوير آخر، وهو أن نهي الشارع عن القياس يستلزم كما ذكر المصنف أن يجعل في مورد القياس الذي نهى عن الأخذ به أصلا عمليا، لأنه لا يوجد إلا ظن واحد وهو الظن بالقياس والشارع نهى عنه. فإذا نهى عنه دل ذلك بالمدلول الالتزامي أن الشارع قد جعل أصلا عمليا في مورد الأصل في مورد القياس. وبالتالي دقق، وبالتالي فإذا دل القياس على وجوب الجمعة تمام، وكانت الجمعة في الواقع واجبة والشارع نهى عن الأخذ بالقياس، فلازمه أنه جعل موضع القياس أصلا عمليا، والأصل العملي هو البراءة. فإذا الحكم الواقعي الوجوب والحكم الظاهري عدم الوجوب أو الإباحة، فاجتمع الضد الضدان بلا حاجة أن نقول إن العمل هو حرام، بل نقول ليس بواجب مباح. واضح الكلام؟ فسوف يجتمع بالتالي الضدان. هذا أوضح؟ طبعا هذا كله يرجع للاستظهار من الدليل الناهي عن الأخذ بالقياس. يعني أنت لا تتوقف في ذلك تقول كيف وكذا، لا، ما دل على النهي عن القياس هل يدل فقط على المنع من أخذ الطريق من الأخذ بالقياس كطريق، أو أنه يدل على أكثر من ذلك، أن نفس العمل الذي قيساه مبغوض شرعا. الأول الظاهر فقط النهي عن الطريق وهو القياس وليس عن العمل الذي يؤدي إليه الطريق. إذا الأول، إذا خذ بالتصوير الثاني. فإذا سوف ترجع للشروح وستجدها مختلفة في بيان كيفية اجتماع الضدين والمثلين. بعضهم بين بالتصوير الأول، بعضهم بين بالتصوير الثاني، فلا تضطرب ويصيبك قلق ثم ترسل لي صوتيات أو مسجات مولاي خلاص بعد بينا وانجلت الغبرة طبق العبر. ها وليكن حتى لو كانت وظيفة عملية هي ستثبتك الرخصة عدم الوجوب أيا كان. يعني تقول لك أنت مرخص، ما يجتمع وجوب وعدم وجوب يعني ورخصة، سمينا حكم سمينا وظيفة، المهم أعلانا اجتمع الضد الضدان. هذا اللي نريده.
شيخنا اللي يلتزم بالقول الأول لازم يلتزم بأن الأمر بالأمر
هذا شربطه يا مولاي، شربطه بالبحر.
نعم 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 عن القياس، انا عن مؤدى القياس، امر بالشيء امر بالامر.
فالنهي عن الشيء نهي، هذا مر عليكم مولاي المبحث في بحث الاوامر. الامر بالشيء هل يستلزم الامر بالمامور به؟ مثلا اذا قال لك المولى مروهم بالصلاة لسب واضربوهم عليها لعشر، هل إذا قال لك المولى هذا يرتبط ببحثك مولاي؟ هذا تقدر تدخله في هذا نافذة لا مولاي. إيه عند رسالة الشيخ هذا يصلح لبحثه، رسالة حول الصبيان خب والأحكام التي تتعلق بالصبيان. فإذا قال الشارع مروهم بالصلاة لسب واضربوهم عليها لعشر، هل الأمر بالأمر يستلزم الأمر؟ يعني إذا أمر المولى الآباء أن يأمروا أبنائهم، هذا يستلزم الأمر بنفس الصلاة من الشارع أم لا يستلزم؟ هذا بحثناه في الأصول. أنتوا ما كنتوا معانا لعل ذيك السنة، أنتوا بعدين جيتوا، بس اللي معانا الآن إيه نعم، مش قلنا هناك؟ نعم قلنا أنه لا يستلزم الأمر بالشيء، لا يستلزم الأمر بالمأمور. يعني لا مانع أن الشارع يقول أمر ابنك بالصلاة لسب، لكن هذا ما يعني أن الشارع يأمر بالصلاة، لعل أمره تمريني وليس عبادي. فالشيخ الآن ما نريد إذا يقول هذا النهي عن الشيء هل يستلزم، هذا راجع إلى المبحث، أن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن المنهي عنه. فإذا نهى الشارع عن القياس معناه نهى عما يؤدي إليه القياس. على كل حال أنت مولاي ما عليك من اللي استظهر، أنت من بكرزكان أهل الاستظهار، أنت ما الذي تستظهر؟ إيه مولاي تستظهرون وهو مبناكم
المعنى الأول أنه نهي فقط
عن القياس دون المتعلق، إيه ليس ببعيد، يعني هذا هو الظاهر من النهي عن القياس، يعني النهي عن أخذ القياس كطريق، وهذا ما يستوجب حرمة العمل الذي قد وقع عليه القياس، فهو أعام مسكوت عنه، هذا هو القدر المتيقن. لا بأس، نعم لا بأس. بالإشكال فيه في نفسه، يعني يقول لا بأس بالإشكال فيه، يعني في النهي عن الظن القياسي في نفسه، يعني أن تشكل في نهي الشارع عن الأخذ بالظن القياسي، هذا في نفسه لا مشكلة فيه، اشكل على ذلك كما أشكل فيه برأسه، أشكل على النفس وأشكل على الرأس مولاي، كما أشكل فيه برأسه، لكن هذا اللي برأسه بالنسبة للأمر وليس بالنسبة للنهي، يعني كما أشكل في الأمر ببعض الطرق الظنية أنه يؤدي إلى اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري، هنا أيضا يأتي في النهي عن بعض الطرق الظنية. نعم لا بأس بالإشكال فيه، يعني في النهي عن الظن القياسي في نفسه كما أشكل فيه، يعني كما أشكل في الأمر ببعض الطرق الظنية كالأمر بالأخذ بخبر الثقة برأسه. بعد هذا الكفاية هالشكل مولا مبنية على التدقيق. هسه مولاي إذا ما يأتي في الكفاية خارج تخصصا، لأنه باني قال وطدت نفسي على أن أذكر ضمائر توجب تدقيق القارئ وتأمل إلى آخر، هو باني على هالشكل مو توه، يعني من أول كتاب توكم الآن خب. نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه، بملاحظة توهم استلزام النصب، يعني نصب الطرق لمحاذير تقدم الكلام في تقريرها. أي صفحة هذا تقدم؟ لعله في صفحة 318. نعم، قال وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولم يكن بمحال أمور، أحدها اجتماع الاثنين، ثانيها طلب الضدين، ثالثها توفيت المصلحة إلى آخره. تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق. ما هو الجواب الذي تبناه المصنف إذا ما نسيت؟ كيف؟ اختلاف المرتبة. هذاك الحكم الواقعي فعليته تعليقية، والحكم الظاهري فعليته تنجيزية، فلا تغفل. غاية الأمر، تلك المحاذير الثلاث التي سبقت التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب، أخطأ الطريق المنصوب كخبر الثقة، كانت في الطريق المنهي عن في مورد الإصابة. يعني تلك المحاذير تأتي بالنسبة للطرق المجعولة عند خطأ الطريق للواقع. هنا يجتمع الضدان، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب وكان الحكم في الواقع الحرمة، هنا يجتمع الضد. أما هنا في النهي عن الطريق متى يجتمع الضدان؟ إذا أصاب الواقع، يعني القياس أصاب الواقع بأن الواقع هو وجوب الجمعة والقياس أدى إلى ذلك، وعن الشارع نهى وقال يحرم الأخذ بالقياس، فهنا يجتمع الضدان. لكن هل هذا الكلام الذي ذكره المصنف صحيح؟ غاية الأمر تلك المحاذير التي تكون تلك المحاذير التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب كانت هنا في مسألتنا في الطريق المنهي عن في مورد الإصابة. هذا ناظر إلى فقط محذور اجتماع الضدين. ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك، يعني لهذا الإشكال الذي ذكرناه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس، يعني هذا الإشكال الذي بحثناه الآن، كيف يحكم العقل بحجية الظن مع أن الشارع نهى عن القياس، هذا شيء آخر، وهذا ما يصح الإشكال. لماذا؟ لما ذكرناه وقررناه في الجواب الأول والثاني من أن حكم العقل تعليقي. فالمفروض إذا يشكل بالإشكال في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والجواب هو نفس الجواب. ضرورة أنه بعد الفراغ، يعني الكلام بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة، يعني في الجملة ماذا؟ يعني مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية الظن. إذن فالبحث ينبغي أن يكون كذلك، قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل، وهذا الإشكال قد عرفت أنه بمكان من الفساد فيما ذكرناه أولا وثانيا. إذن فالذي ينبغي أن يشكل في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. رابعا، إن ما ذكر من أن لازم المنع عن الأخذ بالقياس هو احتمال المنع عن غير القياس من الأمارات، فلعل الشارع منع عن خبر الثقة، ومنع عن الإجماع المنقول، والشهرة الفتح، ولم يصلنا، وبالتالي فلا تكون أمارة من الأمارات حجة لاحتمال وجود المانع، وحكم العقل حكم تعليقي متوقف على عدم المانع، وإذا لم نحرز عدم المانع لم يحكم العقل بحجيته الظن، فيلاحظ عليه. هذا الذي ذكر في وين؟ هذا السبب الثالث الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أسباب أربعة، هذا السبب الثالث. فيلاحظ عليه أنه يتم لو لم يحكم العقل أيضا بالاستقلال، بأن الشارع لم يهمل أحكاما. وبما أنه يحكم العقل بأن الشارع لم يهمل أحكامه، إذن فحتى لو احتملنا وجود نهي عن بعض الأمارات فهذا الاحتمال لا يرفع اليد عن حجية الظن، لأن الشارع لم يهمل أحكامه. وإلا لو أخذنا بهذا الاحتمال لزم أن لم نعمل بأي طريق من الطرق، وبالتالي لا نأخذ بأي حكم شرعي، وهذا باطل. وبكلمة أخرى، بما أن العقل حاكم بأن الشارع لا يهمل أحكامه، فلا يتم هذا السبب الثالث الذي ذكرناه في الإشكال. فإذا احتملنا أن الشارع منع عن أمارة من الأمارات، ووصلنا إلى مقدار الكفاية من الأحكام بطرق أخرى، فهذا الاحتمال مجدي، ولا نأخذ بهذا الطريق الذي نحتمل أن الشارع منعه عن، بل نأخذ بخصوص الطرق التي لا نحتمل منع الشارع عنها، وتكون وافية بمعظم الأحكام. وأما إذا كانت الطرق التي لا نحتمل منع الشارع عنها لا تفي بمعظم الأحكام، فلا نأخذ بهذا الاحتمال. القائم على أن الشارع لعل منع من هذه الأمارة، وإلا يلزم الإهمال، والعقل حاكم بالاستقلال بعدم إهمال الشارع لأحكامه. إن شاء الله واضح. هذا طبعا يرتبط بالسبب الثالث. إذا مواضح أبين. قال: واستلزام إمكان المنع، يعني أنه يمكن للشارع أن يمنع من بعض الأمارات، لاحتمال المنع عن أمارة أخرى لعل الشارع منع عن خبر الثقة ومنع عن الإجماع المنقول وغير، وقد اختفى علينا المنع ما وصلنا، وإن كان هذا الاحتمال موجبا لعدم استقلال العقل، لأن العقل مجرد مقتضي يتوقف على عدم المانع وهو أن لا يكون هناك منع من الشارع، وإن كان هذا الاحتمال موجبا لعدم استقلال العقل بحجية هذا الظن الذي نحتمل ردع الشارع عن، إلا أنه متى ينفع هذا الاحتمال؟ إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك الأمارة لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية. يعني متى نأخذ بهذا الاحتمال على أن الشارع ما جاء على الإجماع المنقول حجة؟ إذا كان عندنا أمارات أخرى تفي بمعظم الأحكام ولا نحتمل أن الشارع ردع عنها، فهنا يجدي هذا الاحتمال، ولا نأخذ بتلك الأمارات التي نحتمل أن الشارع ردع عنها. وأما إذا ما كل الأمارات نحتمل فيها، كل الأمارات أو بعضها نحتمل وبعضها لا نحتمل، إلا أن الذي لا نحتمل لا يفي بمعظم الأحكام، فحينئذ لا ينفع هذا الاحتمال، بل نأخذ بحكم العقل، لأنه يستقل بأن الشارع لم يهمل أحكامه. وإلا فلا مجال لاحتمال المان. لماذا لا مجال؟ لأن الشارع لم يهمل أحكامه. وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل، يعني العقل يستقل بعدم إهمال الأحكام، ضرورة عدم استقلاله بحكمين. هذا رجوع للأول، هذا رجوع للأمر الأول الذي ذكره، من أنه لماذا الشارع عفوا لماذا لا نأخذ بالظن الذي نحتمل أن الشارع ردع عنه؟ يقول ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه، يعني العقل ما يحكم بحجية الظن إذا احتمل وجود مانع شرعي، لأن حكم العقل ماذا؟ مجرد مقتضي يتوقف على عدم المانع. واضح ضرورة عدم استقلال العقل بحكم، يعني بالحكم بحجية ظن مع احتمال وجود ما يمنع من الأخذ بهذا الظن كردع الشارع على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع. هذا طبعا رابعا. خامسا، وهذا يرتبط بالسبب الأول من الأسباب الأربعة، وحاصله بأن قياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة الظنية في حال الانسداد على حكم العقل بكون العلم مناطا للإطاعة العلمية في حال الانفتاح غير تام، هذا القياس غير تام، فلا يصح قياس حال الانسداد بحال الانفتاح، وذلك لأن حكم العقل بحجية العلم ولزوم الإطاعة العلمية في حال الانفتاح حكم تنجيزي وليس تعليقيا يتوقف على عدم المانع، فلا يسوغ ولا يمكن للشارع أن يردع على عن ما يوجب العلم لأنه علة تامة. وأما بالنسبة لحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد فهو حكم تعليقي وليس تنجيزيا متوقف على عدم المانع. فإذا حكم العقل بحجية الظن بخبر الثقة أو بالإجماع المنقول أو بالشهرة فهذا الحكم مجرد مقتضي، فإن ورد مانع من الشارع لم يكن هذا الظن بحجة ويمكن أن يردع الشارع، بخلاف حال الانفتاح فلا يمكن أن يردع الشارع عن العلم. واضح الكلام؟ إذن فالقياس المذكور مرفوض، ففرق واضح بين حال انفتاح العلم فالعقل يحكم بحجية العلم على نحو التنجيز فلا يتوقف على عدم المانع، وبين حكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد فحكمه تعليقي متوقف على عدم المانع فلا مانع أن يردع الشارع. قال وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال، يعني حال الانسداد، على حكم العقل بكون العلم مناطا لها يعني للإطاعة العلمية في حال الانفتاح، هذا القياس الذي ذكر في السبب الأول لا يكاد يخفى على أحد فساده. لماذا؟ لوضوح أنه مع الفارق. ليش أنه مع الفارق؟ ضرورة أن حكم العقل في العلم يعني في حال الانفتاح على نحو التنجز يعني حكم تنجيزي ما يتوقف على عدم المانع، وفيه يعني حكم العقل في الظن في حال الانسداد على نحو التعليق يعني حكم تعليقي لا يمنع أن يرد مانع عنه. سادسا، وحاصله أنه لا يكاد ينقضي تعجبي كيف خصص الأعلام الإشكال في النهي عن الأخذ بالقياس مع أن الإشكال المزبور يرد حتى في أمر الشارع بالأخذ ببعض الطرق التي لا توجب الظن، كما لو أمر الشارع بالأخذ بالاستصحاب مع أن الاستصحاب لا يوجب الظن. وبناء على دليل الانسداد فالعقل يحكم بحجية خصوص الطرق الظن الظنية، فكيف يحكم الشرع بحجية طريق لا يوجب الظن؟ إذن وهذا هو الذي تقدم الإشكال النقضي، الجواب الثاني الذي الجواب الأول الذي ذكرناه نقضا، فالمصنف يكرره يقول إذا أشكلتم بنهي الشارع عن الظن القياسي مع أن العقل يحكم بحجية الظن، فالمفروض أن تشكلوا أيضا بجعل الشارع لبعض الطرق التي لا توجب حصول الظن مع أن العقل يحكم بحجية خصوص الطرق الظن الظنية. إذن فكيف الأعلام غفلوا عن هذا الإشكال النقضي ولم يذكروا وكان المناسب أن يذكروا؟ وليس هذا من الغفلة في الواقع، إنما هو لأن حكم العقل عندهم تعليقي، فإذا كان حكمه تعليقي فيأتي في المورد. يعني كما أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي فلا يمنع من أن يجعل الشارع طريقا لا يوجب الظن كالاستصحاب، كذلك حكمه التعليقي لا يمنع من رجع الشارع عن بعض الطرق الظنية كالقياس. وهذا هو الحل الذي ذكره فيما سبق. إذن هذا السادسا ناظر تكرار إلى النقض والحل المتقدمين في الجواب الأول في أولا وثانيا. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لما خصص الإشكال بالنهي عن القياس، قالوا العقل يحكم بحجية الظن والشارع ينهى عن القياس، ما يجتمع، مع أن هذا الإشكال يجري حتى في أمر الشارع بالأخذ ببعض الطرق التي لا توجب حصول الظن كالاستصحاب، مع جريان هذا الإشكال في الأمر بطريق غير مفيد للظن كالاستصحاب، وهذا الذي ذكرناه في أولا، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا. يعني بداهة أن العقل لا يحكم بشيء إذا وجد طريق من الشارع، ما دام الشارع جعل طريق بعد الظن ما يأتي هنا، بداهة أنه مع حكمه، بداهة انتفاء حكم العقل في مورد الطريق الذي جعله الشارع قطعا بالاتفاق، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك. لماذا لا يستشكلون فيما لو جعل الشارع طريق؟ وليس إلا لأجل أن حكم العقل به بحجية الظن معلق على عدم نصب الطريق، فإذا كان هذا هو الملاك إذن يأتي حتى في النهي عن الظن القياسي، لا مانع أن الشارع يردع عن القياس لأن حكم العقل معلق. فكيف استشكلوا بهذا الإشكال واشتهر بينهم وذكره في القوانين كعويصة وأجاب عن، والشيخ الأعظم في الرسائل ذكر الإشكال في 12 صفحة وذكر 7 أجوبة عن، مع أن المسألة ما تستدعي مولاي كل ذلك إلا في 3 صفحات. وليس إلا، يعني لماذا لم يستشكلوا فيما لو جعل الشارع طريقا لا يجب الظن؟ إلا لأجل أن حكم العقل به بهذا بحجية الظن معلق على عدم نصب الشارع للطريق، ومعه يعني ومع نصب الشارع للطريق لا حكم للعاق لا حكم له يعني للعقل كما هو، وهذا ينطبق حتى مع النهي كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن، يعني كذلك حكم العقل تعليقي فلا يمنع من النهي عن بعض أفراد الظن. فتدبر جيدا جدا هذا كله بالنسبة لجواب المصنف عن هذا الإشكال. إذن ذكر في جوابه أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، لكن ما هو خلاصة جواب المصنف؟ لو قلت لك لخص لي جواب المصنف في كلمة كله أحسنت. بس هذا اللي يريد يقوله في كل هالأمور الطويلة العريضة، أنه يريد أن يقول حكم العقل تعليقي، ما دام تعليقي لا يمنع أن الشارع يردع عن بعض الطرق الظنية أو يجعل بعض الطرق ولو لم تفد الظن. هذا كل الخلاصة، وهذا طبعا استفاد المصنف من الجواب الخامس الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهو مستفاد من صاحب الفصول ومن أخيه صاحب هداية المس ترشدين. غدا يأتيك جوابان قمي، جوابان أنصاريان، جواب الشيخ الأعظم وجوابان قميان للمحقق القمي. إذن أربعة أجوبة باقية، جوابا الشيخ الأنصاري وجوابا المحقق القمي، ومذكورة كلها هنا، والمصنف يردها جميعا. كيف الآن؟ فعندك ثلاثة أعلام أجابت عن الإشكال، آخ أنصاري قمي، واختر منها ما تشاء وتأمل غدا هل مناقشة المصنف للقمي وللشيخ الأنصاري واردة أو لا. والحمد لله رب العالمين.